وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من ذلك وسنذكرها إن شاء الله ونتممها بما ييسره الله سبحانه. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال فريق من العلماء في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، في بيان هذه الموعظة يقول فريق من أهل العلم: ذكروها بالله وبما ينبغي عليها أن تفعله تجاه زوجها، كأن تقول لها: أنت امرأة صالحة، أنت امرأة صالحة، ولا يليق بالصالحات أن يفعلن هذا الذي تفعلينه من النشوز، أنت الحمد لله مصلية، في كل صلاة تقولين الطيبات لله، فلماذا لا تفعل الطيبات وتنتقي الكلمات الطيبة المؤثرة التي تجدي معها؟ وهكذا ليس مع النساء فحسب، بل مع عموم الناس. الوعظ تنتقي الكلمات المؤثرة الطيبة التي تحرك الخصال الطيبة في الناس، التي تخرج ما في القلب من أشياء طيبة إلى الجوارح. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني مواعظك طيبة، ونريد أن تذكرنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك، من التذكير اليومي، أني أكره أن أملكم، أسبب لكم الملل، إني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، فأخذ من هذا الاقتصاد في الوعظ. إذا كان كل يوم ستمل يا مستمع، وأيضا إذا انعدم سنضيع حقوق لأهل الإسلام علينا من وعظهم وتذكيرهم. فالتوسط في كل شيء مطلب، ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وفي رواية: أدومه وإن قل، وكما يقولون: القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فمراعاة شعور الناس ومراعاة قدرات الناس ومراعاة تحمل الناس مطلب، وقد تقدم بالأمس القريب درس موسع في هذا الباب: مراعاة قدرات الناس ونفسيات الناس وتحمل الناس. لا نحاول أن نمل الناس، يعني أحيانا هذا ينسحب على بعض إخواننا الأئمة الذين يصلون بنا في الصلوات في الجماعة، واحد يظن أن صوته حسن، وقد يكون حسنا، فيطيل علينا ويظن أن الناس يعجبون بصوته، والناس يقولون يا رب متى يركع، الناس يقولون يا رب متى يركع هذا الذي يشق، أيا كان الصوت حسنا. فالنفوس لها طرائق ولها قدرات يجب أن تراعى. فابن مسعود كان يتخولهم بالموعظة كراهية السآمة عليهم، أي كراهية أن يسبب لهم الملل. لا أخفى عليكم أن طلب العلم يختلف عن الوعظ. طلب العلم الشرعي، تعرف أحكام دينك، كيف تصلي، كيف تصوم، أنت فرغ لمعرفة الحديث هل ثبت أو لم يثبت، تفسير آية، يختلف عن الوعظ. فإذا قلنا مثلا طلب العلم كل أسبوع يوما، ما حصلت شيئا، لم تحصل لا فقه ولا تفسير ولا حديث. نما باب الوعظ، نعم كما قال ابن مسعود أتخولكم بالموعظة، لكن تحصيل العلم مطلب، تحصيل العلم مطلب. ولذلك موسى عليه السلام لازم الخضر مدة، لازم موسى عليه السلام الخضر مدة. قال: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني متوقف على فقه، يعني أن الخطيب البارع يحدد المطلوب ويبلغه الناس في كلمات قصيرة، يقصر الخطبة ويعطي المضمون. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا كلام عمار بن ياسر يرويه هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر في مسلم لكنه معلول، هذا الخبر في صحيح مسلم لكنه خبر منتقد على الإمام مسلم، انتقده الأئمة الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره. وهذا الخبر عمل به أقوام كثيرون على أنه خبر صحيح، وقصروا الخطبة جدا، أحيانا بما يصل إلى أن يكون اختصارا مخلا. آخرون يطيلون الخطبة جدا، وآخرون يختصرونها جدا. وكما هو معلوم لديكم أننا في أي مسألة من مسائل الدين، سواء كانت المسألة في العقيدة أو كانت المسألة في الفقه أو في الأخلاق أو في الآداب، أي مسألة يلزمنا أن نجمع كل الأدلة التي وردت في شأنها، وبعد ذلك نصدر حكما ينتظمها جميعا، نصدر حكما ينتظمها. فمسألتنا هذه مسألة إطالة الخطبة وتقصير الصلاة، أو العكس، تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. لن أقرر الحكم فيها إلا بعد أن أجمع الأدلة التي وردت فيها جميعا، كأي مسألة، يعني مثلا مسألة قطع الرحم، إذا بنيت على حديث واحد لا يدخل الجنة قاطع كفرت قاطع الرحم، لكن إذا ضممت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اعتدل عندي الأمر، إذا ضممت من صلى البردين دخل الجنة لازمني أن أجمع. فكذلك مسألتنا هذه، وهي مسألة زمن الخطبة، زمن الخطبة. أولا هذا الحديث معلول، والصواب أنه من كلام عمار ابن ياسر. ثانيا ليس فيه النهي، ليس فيه النهي عن الإطالة، إنما غاية ما يقوله قل ركز في الكلام، ركز في الكلام، والصلاة طول فيها، لكن ركز في الكلام. لكن عندنا في الباب حديث آخر هو صحيح ولا مطعن فيه. في هذا الباب نفسه كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا. يجب أن يجمع ما هذا حتى نخرس بحكم. قوله كانت صلاة رسول الله قصدا أي توسطا، وخطبته قصدا أي توسطا. يقاعد قاعدة، يقاعد قاعدة، ثم هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالمعلول. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العمل التوسط، لا إطالة مملة ولا تقصير مخل، إنما الحديث لفظه. وهذا غفل عنه الكثيرون من إخواننا. كانت خطبة رسول الله قصدا وصلاته قصدا أي توسطا، والله أعلم. قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمي، يعني فقدتني أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال ذلك وهو يصلي، قال ذلك وهو يصلي، لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة محرم. ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كله يسكتني، سكت اسكت اسكت، يعني كأنهم يشيرون اسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي، يعني أفديه بأبي وأفديه بأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، يعني أنا مسلم أسلمت قريبا وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، يأتون الكهان. ما معنى الكاهن يا عبد التواب؟ ما معنى الكاهن يا عبد التواب؟ الذي يدعي علم الغيب. قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك ما معنى يتطيرون يا محمد؟ يأتي بالطائر يطيره، إن طار شمالا سافر، إن طار يمينا لم يسافر، وهكذا. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه، يعني لا تبني على مسألة التطير. قال: الثكل بضم المثلثة المصيبة والفاجعة، يعني يا مصيبة أمي، هو يقول كده، يعني لما قال: وثكل أمي، يعني فقدتني أمي أو أصيبت أمي بمصيبة في شأني. ما كهرني أي ما نهرني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة. الحاصل من هذا الباب أن الإنسان عليه أن يعظ الناس، ولا تكن الموعظة مسببة للسآمة والملل، للسآمة والملل. لذا قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، فاجعلوها ظرفية، ظرفية، قال ذكر حيث تنفع الذكر. أنت وجدت أمامك واحد يسب الدين، سب الشخص للدين، في حين تقول له اتق الله يا أخي لا يصلح لك أن تسب الدين، فواحد ينزجر ولا استغفر الله عم الشيخ أشكرك عم الشيخ، وآخر لا فاجر فجوره متعدي للحدود يقول لك وأنت الآخر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فمثله يتوقف عن تذكيره في حال الانفعال الزائد أو الغضب الزائد. فذكر إن نفعت الذكرى، أحد الأقوال فيها ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، إذا رأيت أنها لن تنفع فحينئذ قف عن التذكير، هذا أحد الوجوه. والآخر ذكر فقد تنفع الذكرى، هذا وقد تقدم وينبغي أن يكون تقدم في هذا الباب قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تقدم أن للعلماء وجهين في قوله فطال عليهم الأمد، أحدهما طال عليهم الأمد في النعيم، طال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم قست قلوبهم، طول اليوم يأكل ما يشاء، يلبس ما يشاء، يشرب ما يشاء، يتزوج ما يشاء، يسكن فيما يشاء، يركب ما يشاء، فلما حصل هذا قست القلوب. قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فهذا وجه. والوجه الآخر فطال عليهم الأمد في البعد عن التذكير والموعظة، فلما ابتعدوا عن التذكير والوعظ قست القلوب. فلذلك ينبغي أن نعظ الناس، والوعاظ متفاوتون في هذا، منهم الواعظ المؤثر بإذن الله، ومنهم من هو دون ذلك. وكلما كان الشخص أشد إخلاصا لله بإذن الله كلما كانت موعظته مؤثرة أكثر، لأن الكلام سيكون خارجا من القلب. وكما قيل والله أعلم بثبوت السند للحسن البصري: ما بال موعظتك تؤثر أكثر من غيرك؟ قال: ليست النائحة المصابة الثكلى كالنائحة المستجرة. يعني واحدة تنوح ابنها مات، زوجها مات، أخوها مات، غير نياحها غير الواحدة التي تستجرها تقول لها تعالي الطمي. كان الأول يقومون يلطمون في المآتم، يأتون بمستأجرة في الزمن أما قريب، أظنك رأيتها يا والد، كانوا يستأجروا في ولدكم أيضا. رأيت بنفسي ناسا يستأجرون إذا مات لهم ميت في بلادكم، يستأجرونها مستأجرة. تقود العملية. فلوس طبعا، فلوس كثير تقود العملية. تبدأ اللطم تدريجيا، لطم وتنبطين من طين من الآبار يضعونها على الرؤوس، وتبدأ موجة اللطم. والأقوال المصاحبة لللطم تجعل أي شخص يكاد يبكي. لا تقول جنازة عسكرية حزيني ولا لا، أكثر من هذا بكثير. ويبدأ اللطم والجمهور يقوم يلطم معه، يلطم معه. والشيء بالشيء يذكر. من الذي نريد أن يتدرب على حديث؟ نجح صاحبك يا محمد، نجح. كلفه بهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري؟ يعني رأسه بين سحري السحر الرئة والنحر، يعني رأسه موضوع هنا. من خفة عقلي أو من قلة عقلي، يعني شرفني الله، يعني ما معنى كلامها؟ شرفني الله بأن مات الرسول بين سحري ونحري، ولكن لقلة عقلي أو لخفة عقلي تركته وقمت ألتدم مع النساء أضرب وجهي. سمعت الحديث يا محمد؟ سمعته؟ قالت: لقلة عقلي أو لصغر سني، يعني كان المفروض يعني أتركه بين سحري ونحري منقبة كبيرة، لكن وجدت النسوة يضربن الوجوه. قالت: فقمت ألتدم مع النساء أضرب وجهي، ألطم وجهي أو أضرب وجهي. خرج لنا هذا الحديث واحكم عليه بما يستحق، وإن كان ثم حكم مبدئي لدينا فيه. فقال الشاهد أن الحسن البصري قال: ليست النائحة الثكلى المصابة ليست كالنائحة المستأجرة. صح، المستأجرة تؤدي غرضا وستنصرف، وإن كانت تدربت كيف تبكي الناس، كيف تثير العواطف، كيف تجعل الكل يقوم يلطم. كان هذا شيء في الجاهلية، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء. قالت أم عطية، أو قالت أم عطية أظن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح، فما وفت منا إلا خمسة. يعني سائر الصحابيات، وجاءت واحدة من الخمسة تستأذن تقول: يا رسول الله إن فلانة أسعدتني. يعني في واحدة بس أستأذنك في واحدة يعني أنوح على أي ميت؟ لا، إذا مات، لأنها كان مات لي ميت فجاءت عملت الواجب، عملت الواجب وأسعدتني. يعني أسعدتني، أيوة كان هذا موجود. أيوة تأتي بصفات في الميت، يا ليت تأتي بصفات للميت ليست فيه، إنما تأتي بصفات إجرام على أنها مناقف. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، صوت طيب. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة.
إله إلا الله. عليكم السلام الله إنه من القتل لله تبنانك السلام الله بركاته لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين داود الدرس محمد محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا مع أن النياحة كبيرة من الكبائر ولكن النياحة كانت تأتي بكلام لا أقول ليس في الشخص فلا تقول ليس كلاما ليس في الشخص في معرض الثناء وتكون تزكية مذمومة لكن تثني عليه بأشياء هي في الأصل محرمة. يعني هي محرمة كأن تقول يا ميتم الأطفال يعني أنك رجل قتال قتلت رجالا كثيرين فيا مرمل النساء يا مروع الآمنين يعني تثني عليه بصفات ذميمة بعد موته وتظنها مدح تظنها مدح. وكان بعضهم يوصي بذلك بعض أهل الجاهلية وهو أحد الوجوه في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الوجوه في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهل عليه. كيف واحد مات والناس بكت عليه كيف يعذب ببكاء أهل عليه؟ قال بعضهم إذا كان البكاء مصحوبا بالنياحة أو كان قد أوصى به كما كان القائل يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي لك عدد علي يا استيتا فإني لكيف ستقولين إذا أنا مت تقول أقول إذا مت وتذكر بقى كان جبارا يرعب الناس وكان مخوفا للناس وتثنى عليه بباطل وهو يفرح أنه بهذه الدرجة والعياذ بالله. فالحمد لله الذي أذهب النياحة رسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران سربال من قطران ودرع من جرب يعني لابس قميص من جرب. إخواني الإخوان الباحثين من منهم ابحث يا عبد العظيم مرة حديثا ابحث قولت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها هل هذا القول امتداد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه مدرج يعني دخل على كلام النبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها. قال باب الوقار والسكينة باب الوقار والسكينة. ونحن نحتاج دائما إلى الوقار والسكينة. ومن العلماء من قال إن الناظر إلى العبادات يرى من مقاصد العبادات تهذيب الأخلاق وإحلال الوقار بالسكينة على العبد. فإذا جئت إلى الصلاة ترى النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا جئت إلى الصيام ترى فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن قاتله أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. تأتي للحج ترى قول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تجد في الحديث ليس البر بالإضاع. ما معنى ليس البر بالإضاع؟ النبي متجه من عرفات إلى مزدلفة، وأنتم تعرفون كحجيج الناس كلهم يسرعون. قل لا، ليس البر بالإسراع، ليس البر بالإضاع أي بالإسراع، ليس البر بالإضاعة، ليس البر بالإسراع. من اللي يسبق؟ لا لا بد، ليست هكذا. ليس البر بالإضاعة، لا ليس هكذا البر، إنك من اللي سبق الأول ووصل كما يقول المتنافسون ذهبت إلى مزدلفة أول واحد ويتفاخرون بذلك. لا، ليس هذا هو البر، إنما السكينة. السكينة عموم العبادات هكذا تورث كريم الأخلاق، تورث السكينة، تورث الوقار. حتى الزكاة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ورجل تصدق بصدقة في الحديث فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فجل العبادات إذا جلست تفكر في كل عبادة من العبادات تجد من مقاصدها إنزال السكينة على أهل الإيمان. وأنت في غزوة، في إذا اطلعت على سورة الفتح، في غزوة الفتح، في غزوة الفتح وفي القرآن الكريم من سورة الفتح، الموقف محتدم بين الكفار وبين المسلمين. يقول تعالى في كتابه الكريم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، يعني واقف وجهه أحمر ومنفعل وغاضب غضبا شديدا. الكفار يريدوا أي مشكلة، يصطنعون أي مشكلة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، المقابل الرسول وأصحابه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فكلمة التقوى ألزمها الله للمؤمنين. تخيل أنك في معركة مع وعد، أنت ساكن وهادئ ومنفعل يشتم يمين وشمال، وأنت قد من الله عليك بالسكينة والوقار. كما قيل إن عربيا نال من رجل حليم، جلس يسب ويطعن ويشتم والحليم ساكن ساكت. فقال العربي أخي إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت بالذات، يعني لماذا لم ترد؟ فقال وعنك أعرض. فيقول إن كلمة إياك في باب التفسير تفيد الاختصاص، إياك لا أعبد إلا إياك، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. فهو يقول أنا أقصدك أنت بالذات. قال وعنك أرد. فالحاصل أن السكينة مطلب. ولذلك فمن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ما المراد بلا تغضب؟ قال بعض العلماء ابتعد عن الأماكن التي تجلب لك الغضب، ابتعد عن المكان الذي يجلب لك الغضب. حصلت لك يا سامح مشكلة مع زوجتك، هيبدأ الغلط سيبدأ الغلط، ابتعد عن المكان واذهب توضأ سلمك الله وقيت شره كما وقيت شره. يعني ابتعد عن أماكن التي تولد لك الغضب وتجلب لك الغضب، فهذا من أسباب عدم الغضب، السكينة والوقار.
قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سالما من الفحش، قالوا قولا آمنا من الحرام، قالوا قولا سليما من العيوب لا يعابون به. وكما قيل: إياك وما يعتذر منه، لا تتكلم كلاما وغدا تقول أنا آسف، غدا تقول أنا متأسف أعتذر من الأصل، لا تتكلم أفضل، لكن إن قدر عليك أعتذر إذا كنت أخطأت. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إبراهيم عليه السلام لما اشتد عليه أبوه وقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، أي أمان مني لك، لن تجد مني كلاما قبيحا ولا كلاما فيه عيب، سلام عليك، أمان مني لك. فهذا المعنى سلام عليك، سأستغفر لك ربي، ليست التحية المعهودة، إنما أمان مني لك، فأنت أبي، لا أستطيع أن أخطئ فيك، وإن تكلمت في بالذي تكلمت، ومع ذلك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم. إخواننا المصريون في الحقيقة في مخصلة لم أجدها في كثيرين غيرهم من أهل عدد من الدول، أحيانا إذا ضحك كما أنت ناديت ها ها، يعني يفتح الفم إلى آخر درجة، لأقصى درجة ممكنة، حتى تظهر منه اللهوات. اللهوات هي تسموها في المصريين لسان المزمار والسموي، لا مش اللوز، اللها هو يقول اللها جمع اللحمة التي في أقصى سقف الفم، اللحمة التي لسان المزمار كما يقولون، لكن لسه وما غلط يبدأ يلخبط يعني. فما كان الرسول يضحك ضحكا يفتح الفم بدرجة كبيرة حتى تظهر اللها، إنما كان يبتسم حتى تظهر الأسنان، هذا فعل الرسول. أما ها 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 المصريون شيء غريب، ما وجدنا هذا الخلق في غيرهم في الحقيقة، يعني ما نكاد نجد مثل هذه الأخلاق إلا عندنا نحن. فلنقتصد شوية بعد شوية في الضحك، لا أمران نراهما هنا في مصر، الضحك الزائد والنكات الزائدة، يعني اشتهروا بذلك في أشد المحن نكتة، لكن كل هذا يخالف الوقار، كل هذا يخالف الوقار والسكينة التي حث عليها رسولنا. فعائشة تحكي رسول الله تقول: ما رأيت رسول الله مستجمعا قط ضحكا، يعني ما يخش الضحك الأخير كما نفعل، حتى ترى منه لهواته، ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. إذا جاءت رواية يضحك، يضحك حتى بدت نواجذه الأسنان التي هنا، أما اللهوات تظهر، لا لا تظهر اللهوات من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحد له سؤال؟ سيبوا يخربوا. هو الأسنان الذي أتيت به، حدثني أبي عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي اليوم الذي يدول فيه علي، لم أظلم فيه أحدا، لم أظلم فيه أحدا، يعني ما تعديش، ما خدش يوم امرأة أخرى من النساء لي، هو الذي كان استأذن، وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا، فمن سفحي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في حجري
ثم وضعت رأسه على وسادة، يعني قامت هي وضعت رأسه على وسادة، وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. فتقول كده بس هو بس فيها ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ابن يسار هو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث مدلس، لكن الإشكالية هنا أنه أتى بمتن فيه بعض الغرابة، وهي أن عائشة قامت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. هذا هو ما ينفعش طبعا، ما يتصف نفسها تقول فمن سفه وحداثة سني، سابت رأسه على المخدة وقامت ضربت وجهي. بس ابن إسحاق هل يتحمل هذا المتن أم لا يحرر هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.